نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن السيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو قادة الكنيسة، حيث سنتعلم عن مؤهلاتهم وكيفية اختيارهم وتعيينهم كقادة للكنائس المحلية. قبل أن نبدأ بالحديث عن قادة الكنائس، يجب علينا أن نعلم أن يسوع المسيح هو المؤسس والمالك الحقيقي للكنيسة. فقد قال يسوع لبطرس في إنجيل متى الأصحاح 16 والآية 18: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. كما أن يسوع المسيح هو رأس الكنيسة، حيث يقول الرسول بولس في رسالة أفسس الأصحاح الأول والآية 22: إن الله الآب أخضع كل شيء تحت قدميه، أي تحت قدمي المسيح، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. إذن الرب يسوع المسيح هو مؤسس الكنيسة ومالكها ورأسها، وهو يمارس سلطانه في الكنيسة من خلال الكتاب المقدس، ومن خلال الروح القدس العامل في المؤمنين، ومن خلال شيوخ الكنيسة وخدام الرب الذين يتكلمون بحسب كلمة الله أيضا. ثم نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح الثاني والآيتين 19 و20: فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. هذا يرينا أنه لم يعد هناك رسل بالمعنى الذي كان سائدا في زمن الرسل الأوائل، فقد كان الرسل شهود عيان على قيامة يسوع المسيح من الأموات، كما أن الله أعطاهم نعمة خاصة لكي يعلنوا الحق في بداية تاريخ الكنيسة، ولكي يدونوا هذا الحق في أسفار العهد الجديد، ولكي يؤسسوا الكنائس الأولى. قد اشتمل هؤلاء الرسل الأوائل على التلاميذ 12 بالإضافة إلى الرسول بولس. ويخبرنا سفر أعمال الرسل أن الرسل اختاروا تلميذا أمينا اسمه متياس ليحل محل يهوذا الإسخريوطي الذي خان سيده وشنق نفسه. وبحسب تعليم الكتاب المقدس لم يكن لهؤلاء الرسل خلفاء، لأنه لا يمكن لأحد سواهم أن يفي بالمطلبين الواردين في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول الآيتين 21 و22، ألا وهما: أولا أن يكون واحدا من التلاميذ الذين رافقوا الرسل طوال السنوات الثلاث لخدمة يسوع الجهارية، أي منذ أن اعتمد على يد يوحنا المعمدان إلى يوم صعوده إلى السماء. ثانيا أن يكون لديه الاستعداد للشهادة عن قيامة يسوع المسيح، لهذا لا يجوز لأي شخص أن يدعي الرسولية أو أن يتصرف كشخص يمتلك سلطانا مماثلا للسلطان الذي أعطي للرسل الأوائل. إذن على من تقع مسؤولية قيادة الكنيسة؟ نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 14 والآية 23 والرسالة إلى تيتوس الأصحاح 1 والآية 5 أنه عندما تأسست الكنائس المسيحية قام الرسل ومن يمثلهم بتعيين شيوخ في كل كنيسة محلية. لذلك يجب أن تتم قيادة كل كنيسة محلية بواسطة مجموعة من الشيوخ وليس بواسطة شيخ واحد. وحسب ما ورد في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 4 والآية 14 فإن مجموعة الشيوخ هذه تسمى المشيخة، ويمكن تسميتها أيضا مجلس شيوخ الكنيسة أو هيئة شيوخ الكنيسة. ونرى من خلال تعاليم العهد الجديد أن الكنائس المحلية كانت مستقلة في سلطتها وإدارتها، رغم أن جميع الكنائس كانت تدعم إحداها الأخرى وتؤازر إحداها الأخرى. وفي حين أن شيوخ الكنيسة كانوا يتولون قيادة الكنيسة، كان هناك معاونون لهم يطلق عليهم اسم شمامسة، ويقتصر دور الشماس في الكنيسة على القيام بخدمات معينة وفقا لحاجات كل كنيسة محلية، ويجب اختيار هؤلاء الشمامسة وفقا لمؤهلات خاصة سنأتي على ذكرها بعد قليل. والآن ما هي مؤهلات شيوخ الكنيسة؟ يجب عدم اختيار شيوخ الكنيسة بناء على مناصبهم أو نفوذهم أو ثروتهم أو مكانتهم الاجتماعية، بل يجب اختيارهم بناء على مؤهلاتهم الشخصية والروحية وقدراتهم القيادية. نقرأ عن مؤهلات شيوخ الكنيسة في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 3 من الآية 2 حتى 7، حيث يقول الرسول بولس: فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم، بعل امرأة واحدة، صاحيا، عاقلا، محتشما، مضيفا للغرباء، صالحا للتعليم، غير مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع بالربح القبيح، بل حليما، غير مخاصم ولا محب للمال، يدبر بيته حسنا، له أولاد في الخضوع بكل وقار. وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ غير حديث الإيمان لئلا يتصلف فيسقط في دينونة إبليس. ويجب أيضا أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج لئلا يسقط في تعيير وفخ إبليس. وهناك بعض المؤهلات الأخرى لشيوخ الكنيسة وردت في الرسالة إلى تيتوس الأصحاح 1 من الآية 6 حتى 9، وفي رسالة بطرس الأولى الأصحاح 5 من الآية 1 حتى 5. أما فيما يتعلق بمهام شيوخ الكنيسة فهناك 4 مهام رئيسية يقومون بها، ألا وهي: أولا، أن يكونوا رعاة ونظارا على رعية الله. نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 20 والآية 28: احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة، لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. كما نقرأ في رسالة بطرس الأولى الأصحاح 5 والآية 2: ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا. وكما قلنا قبل قليل فإن قيادة الكنيسة المحلية هي مسؤولية مجموعة من الشيوخ الذين يسميهم الكتاب المقدس رعاة أو أساقفة أو نظارا. لهذا يجب عليهم أن يهتموا بالرعية وأن يوفروا لرعيتهم الغذاء الروحي والحماية والرعاية، وأن يهتموا بنموهم الروحي وثباتهم في الإيمان. كما يجب على شيوخ الكنيسة أن يحترسوا من المعلمين الكذبة وأن يحموا الرعية منهم. ولا يفوتنا أن نذكر أن الكنيسة تضم أيضا اليتامى والأرامل والمؤمنين الجدد والمسنين والمرضى ممن يحتاجون للرعاية والاهتمام والزيارات. المهمة الثانية لشيوخ الكنيسة هي أن يكونوا وكلاء أمناء على بيت الله. نقرأ في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث والآية الخامسة: وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ كما نقرأ في الرسالة إلى تيتوس الأصحاح الأول والآية السابعة: لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله. وهكذا حيث أن شيوخ الكنيسة هم وكلاء على بيت الله، فينبغي عليهم أن يهتموا بممتلكات الكنيسة وأنشطتها وإدارتها. ونؤكد مرة أخرى أن هذه المهام هي مهام شيوخ الكنيسة وليست مهام الشمامسة. في الوقت نفسه يجب على هؤلاء الشيوخ أن يبتعدوا عن التسلط في القيادة وأن يكونوا قدوة صالحة للخدام الآخرين ولرعيتهم ولمجتمعهم. وفي حال أن أحد شيوخ الكنيسة أصبح عاجزا عن إدارة شؤون بيته أو عن التوفيق بين خدمته وعائلته، فيجب عليه أن يترك المشيخة. وتشتمل مهام مجلس شيوخ الكنيسة على إدارة اجتماعات العبادة وتنظيمها وعقد الدورات التدريبية لقادة الكنيسة والاهتمام بالعمل الكرازي على المستويين المحلي والعالمي. المهمة الثالثة لشيوخ الكنيسة هي أن يكونوا معلمين لكلمة الرب وواعظين بها. نقرأ في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث الآية الثانية، ثم ننتقل إلى الأصحاح الخامس والآية السابعة عشرة. يقول: فيجب أن يكون الأسقف صالحا للتعليم، أما شيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم. كما نقرأ في الرسالة إلى تيتوس الأصحاح الأول والآية السابعة ثم التاسعة: لأنه يجب أن يكون الأسقف ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، لكي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح. وهكذا يجب على شيخ الكنيسة أن يستخدم الكتاب المقدس لتعليم الرعية عن معرفة مشيئة الله وإطاعة وصايا السيد المسيح، كما يجب عليهم أن يستخدموا كلمة الله لتوصيل رسالة الخلاص لغير المؤمنين ومساعدة الرعية على النمو في الإيمان وتشجيعهم وتحذيرهم ومناقشة العقائد المهمة ودحض التعاليم الباطلة الزائفة. المهمة الرابعة لشيوخ الكنيسة هي أن يكونوا خداما لله وللناس. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح العشرين من الآية الخامسة والعشرين وحتى الثامنة والعشرين، يقول: فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. كما نقرأ في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الخامس من الآية الأولى وحتى الرابعة، يقول: أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن، ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية، ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. وهكذا حيث أن شيوخ الكنيسة هم خدام لله وللناس، فيجب عليهم أن يقوموا بالأعمال التي تعود بالفائدة والنفع على الآخرين، هذا هو ما يميز القادة المسيحيين من غيرهم، وقدوتنا في ذلك هو السيد المسيح نفسه الذي قال عن نفسه إنه لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه عن كثيرين. لهذا يجب أن يكون شيوخ الكنيسة قدوة حسنة للرعية والخدام الآخرين، وأن يقودوا الرعية قيادة مرضية أمام الله. وعوضا عن أن يطلبوا من الآخرين أن يخدموهم، يجب على شيوخ الكنيسة أن يخدموا الآخرين بكل محبة وتواضع. وإن كانت هذه هي مؤهلات شيوخ الكنيسة ومهامهم، فماذا عن مؤهلات الشمامسة والمهام التي يقومون بها؟ إذا دعت الحاجة لتعيين شمامسة في الكنيسة، فيجب اختيارهم لا بناء على مكانتهم الاجتماعية أو ثرائهم أو نفوذهم، بل بناء على مؤهلاتهم الشخصية والروحية أيضا. نقرأ عن مؤهلات الشمامسة في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث من الآية 8 حتى 13، حيث يقول الرسول بولس: كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذوي وقار، لا ذوي لسانين، غير مولعين بالخمر الكثير، ولا طامعين بالربح القبيح، ولهم سر الإيمان بضمير طاهر، وإنما هؤلاء أيضا ليختبروا أولا ثم يتشمسوا إن كانوا بلا لوم. كذلك يجب أن تكون النساء ذوات وقار، غير ثالبات، صاحيات، أمينات في كل شيء. ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة مدبرين أولادهم وبيوتهم حسنا، لأن الذين تشمسوا حسنا يقتنون لأنفسهم درجة حسنة وثقة كثيرة في الإيمان الذي بالمسيح يسوع. نلاحظ هنا التشابه الكبير بين مؤهلات شيخ الكنيسة ومؤهلات شماس الكنيسة، فالخدمة في الكنيسة تتطلب درجة عالية من النضج الشخصي والروحي. وهناك مهمتان رئيسيتان يقوم بهما الشمامسة في الكنيسة. المهمة الأولى لشمامسة الكنيسة هي الاهتمام بالظروف الجديدة التي قد تطرأ في الكنيسة. نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح السادس من الآية 1 حتى 7 أن النمو المتزايد للكنيسة دفع الرسل إلى اختيار 7 رجال للقيام بالأمور التدبيرية والمالية في الكنيسة، وذلك لكي يتفرغ الرسل للصلاة وخدمة الكلمة. هكذا فالغاية من تعيين الشمامسة هي الاهتمام بأية ظروف جديدة يمكن أن تحدث في الكنيسة نتيجة الكرازة بالكلمة ونمو الكنيسة. فقد يخدم الشمامسة في قيادة مدارس الأحد أو في اجتماعات الشبيبة أو غيرها. المهمة الثانية لشمامسة الكنيسة هي الاهتمام بفئات معينة من الأشخاص في الكنيسة. نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح السادس من الآية 1 حتى 7 أنه تم اختيار مجموعة من الشمامسة لأن الرسل وشيوخ الكنيسة كانت لديهم خدمات ومسؤوليات أخرى كثيرة يقومون بها. فعلى سبيل المثال كان الشمامسة يجمعون التقدمات ويوزعونها على الأشخاص المحتاجين في الكنيسة، ولا سيما الأيتام والأرامل، كما أنهم كانوا يشرفون على التبرعات المالية المخصصة لمساعدة الكنائس الأخرى المحتاجة أو لمساعدة الفقراء والمحتاجين في مجتمعهم. ربما تتساءل عزيزي المستمع عن دور النساء في الكنيسة والخدمة. يعلم الكتاب المقدس بوضوح أن القيادة في الكنيسة هي مسؤولية الرجال فقط، فالرسول بولس يقول في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثاني والآية 12: ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل. وهو هنا لا يشير إلى الزوجات والأزواج فقط، بل إلى النساء والرجال عموماً، كما أن الرسول بولس يقول في الرسالة الأولى إلى أهل كورينثوس الأصحاح 14: والآيتين 34 و35 لتصمت نساؤكم في الكنائس، لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا. ولكن إن كنا يردن أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في البيت، لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة. ويجب أن ندرك أن الرسول بولس لم يكن متحاملا على النساء، بل إنه يتكلم بوحي من الله. هذا لا ينتقص من شأن المرأة، فللمرأة قيمتها وأهميتها في نظر الله كالرجل تماما. فجسد المسيح يتألف من المؤمنين في جميع أنحاء العالم، من الرجال والنساء على حد سواء، كما أن النساء يقمن بخدمات رائعة في الكنائس والمجتمعات المحلية. فعلى الصعيد الجسدي فإن المرأة هي التي تلد الأبناء وتربيهم، وعلى الصعيد الاجتماعي فإن المرأة هي معين الرجل، وعلى الصعيد الروحي فهي تعلم كلمة الله للأطفال والنساء. وهكذا فقد أوكل الله القيادة في البيت والكنيسة للرجال لا للنساء، ويجب علينا أن نرضى بهذا الترتيب الذي وضعه الله لنا كرجال ونساء. وكما أن للشيوخ والشمامسة مؤهلات معينة، فإن للنساء الخادمات مؤهلات معينة أيضا. فاختيار النساء للخدمة في الكنيسة ليس أمرا عشوائيا أو اعتباطيا، بل إنه يخضع لمؤهلات ومتطلبات معينة. نقرأ في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 3:11 كما ورد في الترجمة التفسيرية: كذلك يجب أن تكون النساء أيضا رزينات، غير نمامات، نبيهات، أمينات في كل شيء. وماذا عن المهام التي تقوم بها النساء في الكنيسة؟ هناك مجالات عديدة يمكن للمرأة أن تخدم فيها في الكنيسة المحلية، مثل أن تقدم المشورة للنساء، وأن تصلي لأجل الكنيسة وخدام الرب، وأن تزور المرضى، وأن تحضر النساء للمعمودية، وأن تقدم المساعدة والعون للأرامل واليتامى، وأن تعلم كلمة الله للأطفال في مدارس الأحد وغير ذلك. أخيراً، كيف يتم اختيار قادة الكنيسة وتعيينهم؟ يعتمد اختيار قادة الكنيسة على المؤهلات الكتابية وعلى قدرة هؤلاء الأشخاص على القيام بمسؤولياتهم. وأفضل المرشحين للمهام القيادية في الكنيسة هم المؤمنون الذين يظهرون نضجاً على المستوى الشخصي والروحي والقيادي. وقد تدعو الحاجة إلى وجود قائد متفرغ للخدمة في الكنيسة، وغالبا ما يدعى هذا القائد راعي الكنيسة. وإن كان أحد شيوخ الكنيسة قد تفرغ للقيادة، فإن هذا لا يجعله أفضل من الشيوخ الآخرين. فخدمة الرب ليست وسيلة لتحقيق الطموحات الشخصية أو لإشباع الرغبة في القيادة والسلطة، بل هي مسؤولية كبيرة تتطلب قدرا كبيرا من النضج والتكريس. وغالبا ما يتم تعيين الشيوخ والقادة في الكنيسة لا عن طريق التصويت، بل عن طريق الإجماع، أي عن طريق موافقة الرعية بصورة عامة. فالخدمة هي دعوة من الله قبل كل شيء. لهذا إذا أدرك أي مؤمن ناضج أن الله يدعوه لهذه الخدمة القيادية في الكنيسة المحلية، فيمكنه أن يطلع شيوخ الكنيسة على رغبته في الخدمة، وعندها سوف يقوم هؤلاء الشيوخ بفحص مؤهلات هذا المؤمن وضمه إلى الخدمة بعد أخذ موافقة الرعية. ويجب أن تكون فترة خدمة قادة الكنيسة محدودة بعدد من السنوات. ورغم أن الكتاب المقدس لا يحدد هذه الفترة الزمنية، إلا أنه يمكن لكل كنيسة أن تتخذ القرار الذي تراه مناسبا بهذا الشأن. والهدف من ذلك هو منع أي شخص من إساءة استخدام سلطته، وإفساح المجال أمام المؤمنين الآخرين لخدمة الله والناس. وصلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يعطيك الرب قلبا تواقا لخدمته، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
يا كنيسة قومي سبحي، عنك همومك اطرحي، للمجروحين دمع امسحي، عندي يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي سبحي، عنك همومك اطرحي، للمجروحين دمع امسحي، عندي يسوع ملك الملوك.
مجد عليك يرى، مجد عليك يرى، وإن خط الأرض ظلام، مجد عليك يرى، مجد عليك يرى، مجد عليك يرى، وإن خط الأرض ظلام. على الخراف نوري، المجد جاي اتحضري، لمجيء يسوع ملك الملوك. الكنيسة قومي ودوري، على الخراف نوري، المجد جاي اتحضري، لمجيء يسوع ملك الملوك. مجد عليك يرى، عليك يرى، وإن غطى الأرض ظلام، مجد عليك يرى، مجد عليك يرى، مجد عليك يرى، وإن غطى الأرض ظلام، مجد عليك يرى.
أبواب كحيل
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نترككم في رعاية القدير.